تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. الصورة الثالثة، ما إذا قال الكافر للمسلم أعتق عبدك عني. حيث يتحقق بقول الكافر للمسلم أعتق عبدك عني توكيلان، من قبل الكافر للمسلم. التوكيل الأول توكيل بالشراء، حيث يبيع المسلم عبده الكافر بالأصالة عن نفسه، ويتولى طرف القبول عن الكافر بالوكالة. التوكيل الثاني التوكيل بالعتق، فبعدما يبيع المسلم العبد الكافر، العبد المسلم على الكافر، يعتق هذا العبد عن الكافر. ومن المعلوم بأنه لا عتق إلا في ملك، فيلزم بالتالي تملك الكافر للعبد المسلم. فهنا يوجد أيضا قولان. القول الأول عدم الجواز، فلا يصح هذا التوكيل لا بالشراء ولا بالعتق. وهذا ما صرح به الطوسي في المبسوط والخلاف، لأن هذا يستوجب السبيل للكافر على العبد المسلم، وعلو الكافر على المسلم. ولو كان العبد سوف يعتق. القول الثاني الصحة، فيصح كلا التوكيلين، فيملك الكافر العبد المسلم ثم يقوم البائع المسلم باعتاق هذا العبد عن الكافر، وذلك لوجود المقتضي وهو العمومات، عمومات البيع والوكالة وفقدان المانع، حيث إن المانع المتوهم السبيل،
وعلو الكفر على الإسلام وهو منفي ما دام العبد سوف يعتاد. هذا هو المورد الأول للاستثناء بصوره F 3. المورد الثاني: ما إذا شرط البائع للعبد المسلم على الكافر أن يعتق العبد فقال له: بعتك هذا العبد بشرط أن تعتقه، فهنا يوجد قولان. القول الأول ما ذهب له الشهيد في الدروس، شهيد الأول، والثاني الشهيد الأول في الدروس والروضة. وذلك لعدم صدق عنوان السبيل وعلو الكفر على الإسلام ما دام المسلمون قد شرط على الكافر عتق العبد فله أن يجبره على عتقه، وإن لم يلتزم يمكنه فسخ العقد واسترداد العبد. ويناقش المصنف في ذلك بأنه لو صح ما أفيد للزم الحكم بصحة بيع العبد المسلم على الكافر مطلقا ولو بدون الشرط، لأن الكافر ملزم ومجبر على بيع العبد، فأي فرق بين وجود الشرط وعدم وجود الشرط؟ لأنه ملزم على البيع، ولا يلتزم الشهيد وغير الشهيد بصحة ذلك. القول الثاني: عدم الصحة، وهذا ما تبناه المصنف، لأنه وإن كان المقتضي للصحة موجود وهو العمومات، إلا أن المانع أيضا موجود، فيصدق السبيل والعلو وإن كان المسلم قد اشترط على الكافر بيع العبد، فمجرد الشرط لا يغير من الواقع شيئا. فتحصل مما تلوناه أننا قد ذكرنا صورا أربع للاستثناء من عدم جواز بيع العبد المسلم على الكافر، وقعت محلا للأخذ والرد. والضابطة هي: تبتني على تفسير السبيل، فتوجد احتمالات ثلاثة في معنى السبيل في الآية. الاحتمال الأول أن المراد من السبيل مجرد الملكية، حتى لو كانت ملكية آنية. فكل نحو من أنحاء الملكية ولو الملكية الآنية منفية، فلا يجوز بالتالي تملك الكافر للعبد المسلم ولو ملكية آنية. عليكم السلام، حياكم الله، شرفتم مولانا، الحمد لله على السلامة. ولو ملكية آنية. وبناء على هذا الاحتمال، الذي يصح من هذه الصور الأربع خصوص الصورة الثانية، وهي ما إذا أقر الكافر بحرية العبد المسلم ثم اشتراه، لأنه لا تتحقق الملكية، لأن هذا الشراء ظاهري ولا يملك الكافر العبد المسلم مع إقراره بالحرية. فهنا تكون الصورة الثانية هي الصحيحة، وأما بقية الصور فلا تصح، لأنها تستلزم الملكية الآنية أو أكثر من الملكية الآنية بعد كما في بعض الصور، وهي منفية بآية نفي السبيل. الاحتمال الثاني أن المراد من السبيل المنفي بالآية هو الملكية المستقرة ولو على مستوى القابلية للاستقرار، وليس المستقرة بالفعل. وبناء على ذلك تصح الصورة الأولى والصورة الثانية والثالثة إلا الصورة الرابعة، وهي ما إذا اشترط البائع على الكافر عتق العبد المسلم، لأنها تستلزم هذه الصورة الملكية المستقرة بالقابلية، حيث أن هناك قابلية لاستمرار الملكية، كما لو لم يلتزم الكافر بالشرط ولم يعتقل عبد فلها هذه الملكية قابلية للاستمرار، بخلاف بقية الصور فالملكية آنية كما في الصورة الأولى، بل لا توجد ملكية في الصورة الثانية. وفي الصورة الثالثة لا توجد قابلية للاستمرار، لأن البائع سوف يعتق بالوكالة العبد، الاحتمال الثالث. إذن بناء على الاحتمال الثاني سيصح الاستثناء في الصور الأول الثلاث، أما الرابعة لا تصح لأنها تستلزم السبيل. الاحتمال الثالث أن المراد من السبيل في الآية هو الملكية المستقرة بالفعل، فإذا كانت الملكية مستقرة بالفعل فهي منفية بالآية المباركة ولا يصح البيع. وبناء على هذا الاحتمال تصح جميع الصور الأربع ويصح الاستثناء، لأنه في جميع الصور الأربع لا توجد ملكية مستقرة بالفعل، فهي إما ملكية آنية كما في الصورة الأولى، أو لا ملكية أصلا كما في الصورة الثانية، أو ملكية لا تستقر كما في الصورة الثالثة والرابعة. وخير الأمور أوسطها وهو الاحتمال الثاني كما ذكر المصنف، يعني أن المقصود بنفي السبيل يعني نفي الملكية المستقرة ولو بالقابلية، فبناء على ذلك يصح الاستثناء في الصور الثلاث الأول فيصح البيع فيها، أما الصورة الرابعة لأن هناك قابلية للملكية المستقرة فلا تصح هذه الصورة. هذا كله بناء على أن المقصود بنفي السبيل يعني نفي الملكية، أما لو قلنا نفي السلطنة فلا مانع من صحة البيع في جميع الصور، لكن المنفي عن الكافر السلطنة، أو لو قلنا المراد نفي الحجة بعد واضح كما قلناه سابقا. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه النقطة، يحتاج تطبيق كيف؟ إلى أين وصلنا؟ كيف؟ نعم لا بأس، إذا وأما الثالث لا بأس. وأما الثالث صورة ثالثة يعني لا بأس. فالمحكي وهي ما هي الصورة الثالثة؟ ما لو قال الكافر للمسلم أعتق عبدك عني، فيوجد توكيلان ومر هذا علينا في البيع الفضولي. وأما الثالث فالمحكي عن المبسوط والخلاف التصريح بالمنع لما ذكر في الأول وهو أنه يستوجب السبيل والعلو. قلنا يوجد قول ثاني ما أشار له كما ذكره في الصورة الأولى أنه لا سبيل ولا علو، ومنها من الاستثناءات الآن هذا الذي جعلناه كصورة رابعة، ما لو اشترط البائع عتقه، البائع للعبد المسلم اشترط على الكافر أن يعتق العبد المسلم، فإن الجواز هنا محكي عن الدروس والروضة يجوز لأنه ما يستلزم سبيل ولا علو. وفيه نظر، هنا يبين القول الثاني أنه لا يصح، فإن ملكيته قبل الاعتاق سبيل وعلو فلا يصح، بل التحقيق أنه لا فرق بين هذا وبين إجبار على البيع في عدم انتفاء السبيل بمجرد ذلك، وإلا لو صح ما ذكره الشهيد في الدروس لصح البيع والإجبار على البيع. والحاصل أن السبيل فيه ثلاثة احتمالات كما عن حواش الشهيد. الاحتمال الأول المقصود بالسبيل مجرد الملك، ويترتب عليه عدم استثناء ما عدا الصورة صورة الإقرار بالحرية التي هي الصورة الثانية، لأن هذه ما تستلزم ملكية أبدا فتصرح. الاحتمال الثاني والملك المستقر ولو بالقابلية، مو بالفعل، لا بالقوة، أنه يقبل أن يستمر كمشروط العتق التي هي الصورة الرابعة، ويترتب عليه استثناء ما عدا صورة اشتراط العهد. يعني نستثني الصورة الأولى تصح، الثانية تصح، الثالثة تصح، أما الرابعة لأن فيها قابلية استمرار الملكية لا لا تصح. الاحتمال الثالث هنا لا يصح البيع في الصور الثلاث الأول، عفوا لا يصح البيع في الصورة الرابعة بيعه، ويصح في الصور الثلاث، لأن ليس هناك ملكية مستقرة بالقابلية، إنما هي ملكية آنية أو لا ملكية أو ملكية قابلة للزوال. الاحتمال الثالث، يعني الآن صار النساء نتكلم مولاي أنا ممكن نتكلم. الاحتمال الثالث والمستقر فعلان، الملك المستقر بالفعل هذا المقصود بالملكية، ويترتب عليه استثناء الجميع، استثناء جميع الصور فتصح جميع الصور، لأنه لا توجد ملكية مستقرة بالفعل، إما ملكية آنية أو لا ملكية أصلا أو غير مستقرة فعلا يعني متزلزلة. وخير الأمور أوسطها، النقطة النقطة الثانية عشر، هل يملك الكافر العبد المسلم بالملكية القهرية كالأرض أم لا؟ كان بحثنا فيما تقدم عن الملكية الاختيارية، وهي ملكية الكافر للعبد المسلم من خلال عقد البيع أو الهبة. وأما الآن فنبحث عن الملكية القهرية، فهل الكافر يملك العبد المسلم ملكية قهرية يعني بالأرض كما لو كان هناك عبد كافر تحت يد كافر ثم أسلم العبد فأجبر الكافر على بيع العبد ومات الكافر قبل أن يعتق العبد، فهل ينتقل العبد المسلم لملكية الوارث أو أنه ينتقل لملكية الإمام المعصوم؟ الآن يتضح مولاي، يوجد احتمالان أو قولان. القول الأول أن الكافر يرث العبد المسلم، ويمكن أن يستدل لذلك بدليلين أشار لهما المصنف. الدليل الأول أصالة بقاء الرقية والملكية. وبيان هذا الدليل بذكر التالي: أولاً إن مقتضى عمومات الأرض كقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أن الكافر يرث العبد المسلم من أبيه. هذا مقتضى عمومات الأرض. ثانيا، مقتضى آية نفي السبيل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، عدم تملك الكافر للعبد المسلم. إذن فمقتضى عمومات الأرض تحقق الأرض والملكية، مقتضى آية نفي السبيل عدم الملكية، هذا ثانيا. ثالثا، يقع التعارض بين أدلة الأرض وبين آية نفي السبيل على نحو العموم والخصوص من وجه، فتفترق عمومات الأرض في إرث الكافر لأبيه الكافر غير العبد المسلم، كالدار مثلا، وتفترق آية نفي السبيل مثلا في نكاح الكافر للمسلمة، فلا يجوز لأنه يستلزم سبيل للكافر على المسلمة، ويجتمعان في إرث الكافر للمسلم. فمقتضى عمومات الإرث أنه يرث هذا العبد المسلم، مقتضى آية نفي السبيل أنه لا يملك فلا يرث. وإذا كان التعارض على نحو العموم والخصوص من وجه يسقط الدليلان. عن الحجية من حيث الدلالة، فنرجع للأصل العملي، ومقتضى الأصل العملي استصحاب الرقية وعدم كون هذا العبد حرا، فنقول لم يكن حرا قبل موت سيده، نشك هل صار حرا بعد موت سيده، فنستصحب عدم كونه حرا. ونتيجة ذلك تحقق الأرض، وأن الابن الكافر يرث العبد المسلم من أبيه. ويمكن المناقشة في هذا الدليل.
بموت السيد صار قلم معلق، شو اللي عم شو اللي بدي أقوله؟ يعني لما مات السيد صلح
الاستصحاب،
يعني
هو المنطقة المنبيئة
ومعش عندي موضوع له لأستصحاب. يعني ممكن نحل التعارض، نحن مش بهذا الشيء نحله، انه بأصل تفسير الايه.
هذا شيء اخر، احنا الان كل بناء على التسليم، وإلا المصنف ذكر سابقا بأن الآية ناظرة لنفي السلطنة للملكية، فلا مشكلة عنده في تحقق الأرض بناء على ذلك. نحن على مبنى المشهور نتكلم، الذي يقول بعدم الملكية، فإذا نستصحب عدم كونه حرا فيكون مملوكا للوارث. ويناقش المصنف في هذا الدليل بأن استصحاب عدم كونه حراً لا يثبت أنه موروث للابن الكافر، فلعله يكون موروثاً للإمام عليه السلام، لأن الإمام وارث من لا وارث له. واضح؟ الدليل الثاني الذي أشار له المصنف الإجماع، حيث أجمع الأصحاب على أن العبد الكافر ينتقل عند موت سيده إلى ابنه الكافر ويجبر الابن على البيع ويسلم المصنف بهذا الدليل، فليس عندنا إلا الإجماع. القول الثاني أن العبد ينتقل إلى ملكية الإمام عليه السلام، والدليل على ذلك هو بذكر التالي: أولا، دلت الأدلة في باب الإرث على أن الإمام عليه السلام وارث من لا وارث له، هذا أولا. ثانيا، إذا أجرينا آية نفي السبيل في حق الابن الكافر أثبتنا أنه لا يرث أباه هذا العبد المسلم، لأن ذلك يستلزم السبيل والعلو وهو منفي، فيثبت حينئذ أن هذا العبد المسلم مال لا وارث له، فيكون ملكا للإمام عليه السلام، فلا معنى حينئذ للقول بأنه لا تصل النوبة للإمام عليه السلام مع وجود الابن، فإن مقتضى طبقات الأرض أن الإمام إنما يصار إليه إذا لم توجد أي طبقة من طبقات الأرض. وأي مسلم، لكن محل البحث أنه بعد إجراء آية نفي السبيل يثبت أنه لا يقبل هذا العبد أن يملكه الكفار، وجميع ورثة هذا الكافر هم كفار، فينتقل للإمام. لكن المناقشة فيما أفيد واضحة، لأن آية نفي السبيل كما قلنا معارضة مع آيات الإرث، فتساقطت الأدلة، فكيف تصلح هذه الآية لتنقيح الموضوع وأن لا وارث لهذا الكافر؟ ولذلك قال سيدنا الخوئي: ولا يخفى أن في تعبير الشيخ في المقام مسامحة ظاهرة، لأن المفروض تعارض الآية بأدلة الإرث، خلاص تعارض تساقطت، ومع ذلك كله إلى آخر كلام. تم الكلام في هذه النقطة. واتضح أن فيها قولين: أن العبد ينتقل إلى الكافر لكن بالإجمار، القول الثاني أنه ينتقل للإمام، واختار المصنف القول الأول، وهذا الذي وافقه عليه السيد الخوئي، حيث قال: ومع ذلك كله الحق هو إرث الكافر العبد المسلم لوجود الاتفاق. طبق العبارة مولانا. ثم إنما ذكرنا كله حكم ابتداء تملك الكافر للمسلم اختيارا، أما التملك القهري فيجوز، يعني بالإرث فيجوز ابتداء كما لو ورثه الكافر، يعني الابن الكافر ورث العبد المسلم من أبيه الكافر مثلا، من كافر أجبر على البيع فمات قبله، يعني كان كافر مثلا مالك مسلم لا مشكلة، ثم نزلت آيتنا في السبيل الآن أجبر على البيع قبل أن يبيع مات، هذا الكلام، أو كان العبد كافر ثم أسلم، فإنه لا ينعتق عليه، ما ينعتق العبد، ما في دليل على الانعتاق قهرا، ولا على الكافر الميت، يعني لا ينعتق على الوارث ولا على المورث، لأصالة بقاء رقيته، هذا الدليل الأول، لأصالة بقاء رقيته بعد تعارض دليل نفي السبيل وعموم أدلة الإرث. المصنف ذكرها في سطر واحد، هذا الدليل بيناه في مقدمات ثلاث. يقول في المناقشة: لكن لا يثبت بهذا الأصل، أصل بقاء عبد أو عدم كون حر، تملك الكافر ما يثبت الملكية للكافر، فيحتمل أن ينتقل إلى الإمام عليه السلام. خب، المفروض الآن المصنف يذكر الدليل الثاني للقول الأول، لا، ذكر الدليل على القول الثاني. لاحظ: بل هو مقتضى الجامع بين الأدلة ضرورة أنه إذا نفي إرث الكافر بآيتنا في السبيل كان الميت بالنسبة إلى هذا المال ممن لا وارث له فيرثه الإمام، وبهذا التقرير يندفع ما يقال إن إرث الإمام منافذ لعموم أدلة ترتيب طبقات الإرث، لأنه أصلا ما تجري الطبقات هنا، لأنهم كلهم هؤلاء الورثة كفار. توضيح الاندفاع: أنه إذا كان مقتضى نفي السبيل عدم إرث الكافر يتحقق نفي الوارث الذي هو مورد إرث الإمام عليه السلام، فإن الممنوع من الإرث كغير الوارث، الممنوع من الإرث كالمعدوم أصلا، كأنه ليس هناك وارث، واضح؟ لكن بينا المناقشة بهذا الدليل إن آية نفي السبيل أصلا تعارضت مع أدلة الإرث تساقطتها، فكيف تنقح الموضوع؟ لذلك قال السيد الخوي: هذا في كلام مسامحة. فالعمدة إذن في المسألة ظهور الاتفاق المدعى صريحا في جامع المقاصد على أن الكافر يرث هذا العبد المسلم. النقطة الثالثة عشر: هل يلحق بالإرث جميع أنواع الملك القهري أو أن هذا خاص بالإرث ولا يشمل بقية أنحاء الملك القهري؟ أفاد المصنف بأنه توجد وجوه ثلاثة في المسألة: الوجه الأول الإلحاق، فيملك الكافر العبد المسلم بجميع أنحاء الملكية القهرية، سواء بالإرث كما ذكرنا في المسألة السابقة، أم بغير الإرث من قبيل ما إذا باع الكافر العبد المسلم على مسلم، ثم قام المسلم وأخذ بخيار الحيوان في الثلاثة الأيام الأول وفسخ البيع. فهنا رجع العبد المسلم لملكية صاحبه الكافر، لكنها ملكية غير اختيارية قهرية، وإن كان السبب اختياريا وهو الخيار. أو كما إذا باع الكافر العبد المسلم ثم مات البائع في أيام الخيار الثلاثة، فحينئذ إذا مات ثم مات العبد وليس الباع، ما لنا شغل بالباع، ثم مات العبد في الثلاثة الأيام الأول، فحينئذ ينفسخ البيع ويرجع هذا العبد الذي قد مات قبل موته آنا ما لملكية الكافر، لقاعدة فقهية تسمى ماذا؟ التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له. إذن فهنا رجعت ملكية العبد للكافر قبل موته آنا ما، فكان التلف عليه. إذن فالكافر يملك العبد المسلم بناء على هذا الوجه بأي ملكية قهرية بالأرض، أو إذا أخذ المشتري بالخيار، أو إذا تلف العبد فرجع لملكية صاحبه، سواء كان السبب في عودة الملكية اختياري كما في الخيار أم غير اختياري كما في الموت. هذا الوجه الأول. والدليل عليه إلغاء الخصوصية، حيث إنه وإن كان الدليل قائما على تحقق الملكية في الأرض وهو الإجماع، لكن لا نحتمل الخصوصية لمورد الأرض، فنتعدى لكل ملكية قهرية. والمناقشة في هذا الدليل واضحة، لأن الإجماع دليل لبي فنقتصر فيه على المتيقن وهو الأرض. الوجه الثاني عدم الإلحاق مطلقا، فلا يملك الكافر العبد المسلم إلا بالأرض فقط، وبالتالي فليس للمشتري الفسخ والأخذ بالخيار، لأنه لو أخذ بالخيار لأرجع العبد المسلم إلى الكافر، فلا يجوز. كما أنه لو مات العبد في أيام الخيار لم يرجع لملكية الكافر آنا ما. والدليل على ذلك هو أن مقتضى آية نفي السبيل عدم تملك الكافر للعبد المسلم مطلقا إلا بمقدار ما قام عليه الدليل، والذي قام عليه الدليل خصوص الإرث فلا نتعدى. وهذا الوجه هو الذي قواه المصنف واختاره. الوجه الثالث التفصيل، فإذا كان السبب لهذه الملكية القهرية اختيارياً كما هو الحال بالنسبة للخيار فلا يصح هذه الملكية، وأما إذا كان السبب لهذه الملكية غير اختياريا فتصح هذه الملكية كما في الموت. إذن نفصل. والدليل على ذلك هو أنه إذا كانت الملكية قهرية والسبب أيضا قهريا كالموت، فهنا نحرز التعدي عن الأرض، فنخصص بالتالي عموم الآية. أما إذا كان السبب غير اختياري، إذا كان السبب اختياريا كما في الخيار، فلا نحرز التعدي، فنبقى على عموم الآية. تم الكلام في هذه النقطة.
شيخنا العزيز،
نعم،
بالنسبة لموضوع موت العبد، ألا يلزم الضرر على المشتري في حال الموت فهو محروم من الخيار، فدليل لا ضرر حاكم.
خب، ولذلك هو رجح القول، يعني قال نختار القول الثاني اللي هو عدم الالحاق مطلقا، تالي قال لو تعدينا نختار هذا القول الوجه الثالث حتى لا يلزم الضرر مثلا على المشتري. وسيشير لاحقا إلى قاعدة لا ضرر في المسألة التي بعد المسألة التي الآن سنشير لها. أحسنتم مولانا. النقطة الرابعة عشر، ما قبل الأخيرة مولاي، النقطة الرابعة عشر، من الذي يتولى بيع العبد المسلم؟ ذكرنا فيما سبق بأن الكافر يملك المسلم بالأرض مثلا وغير الأرض على حسب الخلاف، لكنه يجبر على البيع، فمن الذي له التصدي للبيع؟ هل هو الكافر أم الحاكم أم عموم المسلمين؟ أقوال ثلاثة. القول الأول أن الذي يتصدى للبيع هو نفس الكافر، والدليل على ذلك الناس مسلطون على أموالهم، فمقتضى أن هذا الكافر مسلط له أن يبيع هذا العبد على أي شخص يريد، وإن كانت سلطنته خاصة بالبيع بمقتضى آية نفي السبيل، إذ لا سلطنة له مطلقا، إنما له سلطنة على البيع. هذا يا مولاي القول الأول. فإذا امتنع من البيع أجبره الحاكم الشرعي على البيع. القول الثاني أن الذي له الولاية على البيع هو الحاكم الشرعي وليس المالك الكافر، والدليل على ذلك هو أن جعل السلطنة للكافر على البيع تستلزم السبيل والعلو حتى لو كان في خصوص البيع، وهو منفي بآية نفي السبيل. فبالتالي مقتضى عمومات الولاية للفقيه أن الذي له البيع هو الحاكم الشرعي وليس للكافر الذي لا سلطنة له لا على البيع ولا غيره. القول الثالث ما ذهب له المحقق النائيني في منية الطالب، جاء جزء 2 صاد 257 بأن الذي له الولاية على البيع هم المسلمون. كيف؟ أحسنتم. والدليل على ذلك هو الرواية الواردة عن حماد بن عيسى عن أمير المؤمنين: اذهبوا فبيعوه من المسلمين. والخطاب للمسلمين. إذن فالذي له حق البيع هم المسلمون. كيف؟ يعني النائن ما يدري إنه بأمر من الأمير. خب، على كل كلامكم هذا ذكره السيد الخوي، أنت عظيم، ويمكن المناقشة في ذلك بأن لعل أمير المؤمنين عليه السلام أنفذ ولايته فهو الذي له حق البيع، لكنه أعمل ولايته فجعل هذا الحق للمسلمين، ولعله خاص في ذاك المورد. لا نستطيع أن نتعدى في جميع الموارد بحيث حتى في هذا الزمان نقول أمير المؤمنين أعمل ولايته إذا فاليوم نحن الذين نبيع العبد، لا، بل نرجع للحاكم الشرعي، فهي قضية خارجية. فتحصل لديك أن في المسألة أقوالا ثلاثة. المصنف اقتصر على نقل قولين، انه المالك هو الذي يبيع، وهذا هو الذي اختاره المصنف لعموم السلطنة، الناس مسلطون على اموالهم. القول الثاني ان ذلك للحاكم، وهذا الذي يعني احتمله المصنف. اما القول الثالث فلم يشر له، فالتفت لذلك. قال: ثم إنه لا إشكال ولا خلاف في أنه لا يقر المسلم على ملك الكافر، بل يجب بيعه عليه. خب، لقول عليه السلام في عبد كافر أسلم: اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا إليه ثمنه ولا تقروه عنده. ومنه يعلم أنه لو لم يبعه هذا الكافر، معنى أنه يذهب إلى القول الأول أن البيع يكون للكافر، لكن لو لم يبعه الكافر صار الأمر للحاكم. ومنه يعلم أنه لو لم يبعه باعه الحاكم. القول الثاني: ويحتمل أن يكون ولاية البيع للحاكم مطلقا، سواء امتنع هذا المالك أو لم يمتنع، لكون المالك غير قابل للسلطنة على هذا المال. غاية الأمر أنه دل النص وهو راية حماد والفتوى على تملكه، فهو مالك لكنه لا سلطنة له على البيع. ولذا ذكر فيها أنه يباع عليه. نعم،
هو الباع إزالة السلطنة.
كيف؟
البائع إزالة للسلطنة.
خوب، لكن حتى البائع يحتاج إلى سلطنة، لأنه من الذي له أن يبيع؟ لازم لازم من له سلطنة على البائع. فالبيع صحيح يزيل السلطنة، لكن أيضا نفس إنشاء العقد على هذا العبد يحتاج إلى سلطنة، وهو منفي بقوله الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وبالآية المباركة. النقطة الخامسة عشر تأتيك غدا، وغدا بإذنه تعالى سننهي الكتاب إن شاء الله تعالى غدا، والحمد لله رب العالمين. لا، فتوى الفخر.